وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في اقتضاء النهي للفساد، دخلنا في مسألة جديدة، اجتماع الأمر والنهي، الحمد لله تعالى فرغنا منه. قلنا نبحث مرة عن باب العبادات، اقتضاء النهي للفساد في باب العبادة، أخرى في باب العبادة قلنا يمكن أن يقرر النهي يقتضي الفساد في باب العبادة، يقرر بوجوه طبيعي. النهي يقتضي الفساد في باب العبادة ينبغي أن يكون مطلبا واضحا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس ليش يساوي اثنين؟ يعني قد ما أتمكن أبين لك. هنا همات النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أما ليش هي الفن؟ هنا احنا نريد نتعلم شنو الفن. الأصول يعلمك شلون شنو، شلون تستدل. واحد يقول شيخنا هذا واضح، هذا واضح، هذا قبل ما ندخل الحوزة، أكثر من هذا ما يقدر يقول، بس يشعر من أعماقه بأنه يقتضي الفساد. أقول له لا، تعال كيفه بتكييف شنو علمي، استدل ماذا؟ شيء علمي لطيف. فإحنا راح نقرب، أشوف ذني تقريبات ثلاثة، راح نذكر تقريبات علمية تفتح الذهن، وهو شيء هواي جميل. التقريب الأول الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة إنه مع وجود النهي فلا أمر حتما، إطلاق الأمر لا يشمل، إطلاق الأمر لا يشمل حالة وجود النهي. وإذا لم يكن هناك أمر فلا يمكن أن يقع العمل صحيحا، فإن الصحة فرع وجود الأمر أو الملاك، والأمر مفقود بسبب وجود النهي، فإنه يدل على يستلزم عدم وجود الأمر. وإذا لم يكن أمر فلا ملاك، فلا يمكن التصحيح بمن من خلال الملاك. ثم إن قلت قلت قلنا إن قلت الملاك ليس معدوما بنحو الجزم، فلعله موجود غايته لا مثبت له لفرض عدم وجود الأمر، فإن الكاشف والمثبت للملاك هو الأمر. إذا لم يكن أمر فلا مثبت للملاك، لكن لعل الملاك هو موجود من دون أمر. فإذا على هذا الأساس، فإذا على هذا طبيعي، ملاك موجود ولا أمر. سقد واحد يقول إذا ملاك موجود ليش أمر ما أقول لك لمانع من الموانع، بس الملاك موجود. فإذا كان الملاك محتمل الوجود محتمل، فيمكن أن يؤتى بالعبادة لاحتمال الملاك، وبذلك تقع صحيحة لاحتمال. هذا إن قلت. وصلنا ماذا في محاضرتنا السابقة إلى هنا، راح أشرع في محاضرتنا الجديدة. قلت هذا وجيه إذا فرض أنه لا أمر ولم يكن إلى جنبه، أي إلى جنب عدم الأمر نهي. فإنه في مثل هذه الحالة يحتمل المحبوبية والملاك، فيؤتى بالعمل بقصد برجاء وجود المحبوبية والملاك. أما إذا كان إلى جانب عدم الأمر كان يوجد نهي، ما دام يوجد نهي فسوف يكون هذا النهي موجبا للجزم بعدم وجود الملاك، إذ لو كان موجودا فلماذا ماذا النهي؟ إذن وجود النهي إلى جنب عدم الأمر يكشفن بنحو الجزم أن لا ملاك ومع عدم الملاك فلا يمكن أن يقع العمل صحيحا، لأن صحة العمل موقوفة إما على وجود أمر أو على وجود الملاك، والأمر ليس بموجود، والملاك ماذا؟ لا مثبت له، بل يجزم بعدمه. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى التقريب الأول. التقريب الثاني إنه مع وجود النهي عن العبادة يستكشف وجود المفسدة، ومع وجود المفسدة يستكشف عدم وجود المصلحة. ومع عدم وجود المصلحة لا يمكن أن يقع العمل صحيحا، فإن الصحة تحتاج إلى وجود مصلحة، والمفروض عدم وجود تلك المصلحة. والفارق بين هذا التقريب وبين سابقه، شنو الفارق بيناتهم؟ هما من حيث الروح واحد، ولكن الطريق إلى هذه الروح الواحدة مختلفة. فكلاهما يقول إن الصحة موقوفة على الأمر أو الملاك، ومع عدمهما فلا صحة. أما كيف نثبت عدم الملاك؟ هنا اختلف التقريبا. الأول كان يقول إنه لا ملاك لفرض عدم وجود ماذا؟ الأمر زائد ماذا؟ وجود النهي. فإن عدم الأمر إذا انضم إليه وجود النهي يجزم بعدم وجود المصلح، فبالتالي لا يمكن ماذا؟ الصح. أما هذا يستعين بشكل آخر، يقول ما دام هناك نهي فهناك مفسدة، وما دام هناك مفسدة فلا مصلحته، ومعه يقع العمل باطلا لعدم ماذا؟ المصلحة. إذن روح التقريبين واحدة، إلا أن الطريق في الوصول إلى عدم المصلحة يختلف. إن قلت وجود المفسدة لا يكشف عن عدم المصلحة، إذ لعل المصلحة موجودة أيضا إلى جنب المفسدة. كما نلمس ذلك بالوجدان في كثير من قضايانا، فإنه بعض الأعمال عندنا نقع في حيرة، نأتي بها نفعلها أو لا نفعلها، فمن زاوية هي فيها مصلحة، من زاوية ثانية فيها ماذا؟ مفسدة. كما إذا فرضنا على أنه أردت أن أشتري بيتا، من زاوية هذا بيت هذا موجود في هذا المكان، من زاوية فيه مصلحة لأجل على أنه بيت بناء جيد وإلى آخره، مواصفات جيدة به، فإذا شراء به ماذا؟ مصلحة. من جهة ماذا؟ بمفسدة. جيرانه يا أخي العزيز شنو؟ وإذا الجيران كان قربان تقريبا شو نقول نص القيمة مالت البيت من المناسب يكون تنزل، لكن ما ينزلون شنو. هاي من الأشياء اللي ذي هذا. على أي حال، فالمقصود على أنه هذا فيه ماذا؟ مفسد أو عتبته، يقولون ما أدري كنا صغار يقولون عتبته. عتبته هذه مو زينة، ياه الذي سكن بي ما شاف خير. إيش صدق هذا مو صدق هذا ما لنا شغل. فالمقصود من زاوية مصلحة من زاوية مفسدة. كثير من أعمالنا إحنا أريد أسافر سفرة هم بها ماذا؟ مصلحة من جانب، مفسدة من جانب. فإذا على هذا الأساس وجود المفسدة ما يلازم عدم المصلحة. فلا يمكن جعل وجود المفسدة المنكشفة بمن المفسدة بالنهي، لا يمكن جعلها هذه المفسدة ثبوتها دالا وكاشفا عن من؟ عن عدم المصلحة، حتى يقال حينئذ لا يمكن أن يقع العمل صحيحا. لا، من المحتمل وجود المصلحة والمفسدة معا. فإذا على هذا الأساس لا يتم هذا التقريب. فإن هذا تكرار قاعد أقول، فإن هذا التقريب كان يقول هكذا، إنه يكشف عن مفسدة، ما دام مفسدة موجودة يلزم عدم وجود المصلحة. إذا ما نقول له أوقف أوقف بعد ما يحتاج، لا تروح بعد زايد. نحن نقول وجود المفسدة لا يكشف عن عدم المصلحة، إذ لعل المصلحة ماذا؟ موجودة. فإذا لا يمكن أن نقول مصلحة ما موجودة وبالتالي يقع العمل باطلا. هكذا قد يشكل إن قلت صحيح، يمكن أن نفترض وجود مصلحة إلى جنب المفسدة، ولكن الاحتمالات الواقعية لا تخلو من ثلاثة: إما أن تكون المفسدة هي الغالبة، يعني بدرجة كم؟ 10، والمصلحة ماذا؟ بدرجة 8. في مثل هذه الحالة تذهب 8 في مقابل 8 بالكسر والانكسار، ويبقى 2 في جانب ماذا؟ المفسدة. فصار ماذا؟ هذا العمل ذا مفسدة خالصة بدرجة ماذا؟ 2، والمصلحة صارت في حكم ماذا؟ العدم، لتعارضها بمن؟ المصلحة صارت في حكم لتعارضها بما يساويها من المفسدة. فإذا صار بالتالي هناك مفسدة خالصة، ومن المناسب حينئذ وقوع العمل ماذا؟ باطلا، لفرض على أنه ماذا؟ المصلحة في حكم العدم، والعمل إنما يقع العبادة تقع صحيحة إذا كان فيها ماذا؟ مصلحة، لا في حكم العدم. مصلحة حقيقية لا في حكم العدم، أما مصلحة في حكم العدم لا تنفع شيئا. هذا احتمال أول. احتمال الثاني أن يفترض العكس، يعني المصلحة بدرجة 10 والمفسدة بدرجة ماذا؟ 8. هنا أيضا يذهب 8 مقابل 8، يبقى 2 في جانب ماذا؟ المصلحة. وهنا من المناسب للمولى أن يثبت لا أن يثبت. افتهمت شديد أقول أن يولى أن يثبت الأمر لا أن يثبت ماذا؟ النهي. والمفروض أنه أثبت ماذا؟ النهي. إثبات للنهي يدل على من؟ على أنه هذه الفرضية فرضية ماذا؟ باطلة، ما موجودة. الآن نجي ماذا للاحتمال الثالث: أن تكون معا بمقدار 8، يعني بينهما تساوي. والمناسب في مثل هذه الحالة ماذا؟ شو تقول أنت؟ شو تقول؟ لا أمر ولا نهي يا أخي، تخيير أو إباحة شيء يعبرون عنه نفس الشيء، ستخيير إباحة نفس الشيء، لا أنه نهي. إذن النتيجة هيك راح تصير: ثبوت النهي يكشف على عن وجود مفسدة خالصة، إما مع عدم وجود مصلحة رأسا أو موجودة لكنها في حكم العدم. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء ما موجودة مصلحة أبدا أو موجودة لكنها في حكم العدم، بالتالي حينئذ لا يمكن أن يقع العمل صحيحا. إذن هذا أيضا ماذا؟ تقريب جيد لإثبات ماذا؟ فساد العبادة بسبب أنه قلت روح التقريبين، روح التقريبين واحدة ولكن الاختلاف في من؟ فالطريق. وهذا قلت لك الفن، شهو هذا الفن، هذا يتلذذ واحد به إذا ماذا عده الشيء قوة ما التلذذ. أكو بعضهم ماذا حتى بالأكل يقولون ماذا؟ أجارنا الله وإياكم، إيش قال لي أنا فرد واحد قال لي فلان إيش ما عد ما يتلذذ بالأكل، يأكل يعني ماذا؟ الطيب عدنا والمو طيب عدة بدرجة واقع، ما كنت أتصور أنه أكو. قال لي لا أكو خالي، قال هذا هو الشخص يحكي لي يقول خالي من هذا القبيل، فتطي هذا أو ذاك نفس. شوف احنا بيا نعمة قاعد نعيش، بيا نعمة ولكنه أصلا غافلين، ما يلتفت الإنسان إلا لمن يبتلي. أجارنا الله وإياكم، اللهم احفظ جميع إخواني وجميع المؤمنين والمؤمنات وأنا معهم أيضا من جميع الابتلاءات. أو يلاحظ لماذا؟ يلاحظ لفرد واحد إلا يكون يجرجروه بالمستشفى أو ذاك الوقت شوي يصير واعي يقول على أنه ماذا؟ أوه هذا صدق الحمد لله أنا ما يبتلي لمن يشوفه، أما إذا ما شافه لا، فلو يبتلي لا سمح الله لو يشوف يلا ذاك الوقت على أي حال. فالمقصود يحتاج إلى فرد قوة يتلذذ. هذا من المطالب اللي قعد هذا بينتها الفارق بين التقريب الأول والثاني. إذا واحد عد قوة تلذذ إهنانة يتلذذ هواي حلو. أنا أول لما ذنيت كنت أسمعني هواي ألتذن على أنه هاي لطيف لطيف إنصافا، قلت لك يفتحن الذهن ويخلنا نعرف شلون نمشي. تمشي هتشي ترى مو تمشي هتشي، يكون هتشي تمشي على أي حال. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث ماذا؟ الأخير. أصبر لهسا أصبر لهسا أصبر لهسا التقريب الثالث هو هاي اللذة هي إهنانة. أنا تركت لك قصد القربة تركته في التقريبين، مو بالتالي تقصد القربة تردون تقولون يا ولا إيه. فقصد القربة أنا شنو تركته، جهية الفن هذا يا أخي العزيز. من دون أدخل قصد القربة في البين أثبتنا شنو الفساد. الآن راح نجي للتقريب الثالث ماذا؟ وإحنا الذي عايش في ذهننا شنو؟ مع النهي لا يمكن قصد التقرب، وبنائنا القضية تنحصر بهذا. هذا جيد ترى تام، لكن القضية ما تنحصر بهذا، يوجد ماذا؟ طريق الذي بيناه، طريقان لإثبات على أي حال. التقريب الثالث أن يقال إنه مع النهي، مع النهي ينكشف أن هذا العمل هذه العبادة هي مبغوضة، وما دامت مبغوضة فلا يمكن التقرب، وشرط صحة العبادة التقرب. هكذا قل أو قل أو قل بلفظ آخر بصيغة أخرى أو بروح أخرى. بس هذا الذي راح أبينه، صيغة أخرى يروح أخرى، الأمر لك. نقول مع النهي العقل يقبح هذا العمل لأنه ينطبق عليه عنوان ماذا؟ مخالفة المولى. صاحب الحق، مخالفة الله عز وجل ينطبق عليه، مثل عنوان بلا تشبيه مخالفة الأب، نفس مخالفة الأب هي قبيحة، فكيف بمخالفة الله عز وجل؟ فحينئذ نقول مع صدور النهي العقل يحكم بقبح صدور هذا العمل المنهي عنه، وما دام قبيحا فلا يمكن التقرب. هذا نفس الجنو السابق على أنه ماذا لفظ آخر لو لا روح ماذا في الأول كنا نقول ماذا مبغوض، عنصر المبغوضية كنا نتمسك به، النهي كاشف عن المبغوضية، ومع المبغوضية لا يمكن التقرب، بينما هنا لا، لا نتمسك بعنصر المبغوضية. شويون رحنا إلمن إلى شويون رحنا إلى مصطلحات ما أدري علمية، نقول مع النهي العقل يقبح صدور الفعل، فصدور يصير حينئذ صدور قبيح، لأن ينهاك المولى، فالمولى مع نهيه يقول لي أنت لا تستحي، شلون تجيب هذا العمل؟ معقلك ما يقول لك لا تسوي، فالعقل يحكم ماذا؟ بالقبح. وما حكم العقل بالقبح؟ حينئذ لا يمكن قصده التقرب. وبهذا اتضح الفارق بين هذا التقريب وبين التقريبين السابقين، فإن التقريبين السابقين لم يستعينا بمن بفكرة قصد القرب، وأنه مع النهي سوف يفقد، لا يمكن الإتيان بمن بقصد القرب، لا، كان هذا الشيء ماذا مسكوت عنه، وإنما كان يلاحظ ماذا أنه لا مصلحة فيه، وصحة العمل فرع وجود الأمر أو المصلحة. أما عدم المصلحة كيف نستكشفه؟ من طريقين، من تقريبين، الذي هو التقريب الأول والتقريب الثاني. أما هنا نغض النظر عن مسألة ماذا المصلحة والمفسدة، هذه نخليها ضمها إليك، وإنما نتمسك ماذا التقرب سوف لا يمكن، إما لأجل المبغوضية أو لأجل ماذا حكم العقل ماذا بقبح صدور هذا الفعل من الشخص المكلف. وقلنا شهادان تريد تقول على أنه لفظان لروح واحدة، أو تقول لا هما كل واحد روح غير روح الأسهل، هذا لا يؤثر، كده تقول لفظ واحد أقبل أنا منك، تقول روح متعددة أم أقبل منك، يبقى إن قلت إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.